بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: تفجير انتحاري في الهرمل يوقع شهداء وجرحى، الجيش السوري يبدأ معركة ريف تل كلخ ويحصن مطار حلب، المستشفيات الإسرائيلية تعالج مسلحين سوريين لغايات سياسية وأمنية، أهالي شهداء التفجيرات الانتحارية يطالبون بالاقتصاص من الإرهابيين. سنة على مجزرة عرسال بحق الجيش وأهالي الشهداء مرتابون. الإمام الخامنئي يفتتح من ضريح الإمام الخميني احتفالات 10 الفجر. مقتل عشرات المسلحين في الأنبار والعشائر تساند المالكي. أهلا بكم. إنه الإرهاب يضرب كيفما كان وأينما كان ليقول أنا موجود. لا تكاد تداعيات جريمة إرهابية انتحارية تنحسر حتى يطل انتحاري عبثي آخر منفذا ما برمجه عليه مخططون تكفيريون يقتلون الآمنين فقط لأجل القتل. الهرمل مرة جديدة تدفع ضريبة اسمها مدينة الشهداء وولاؤها للمقاومة، تدفع ضريبة اسمها مدينة الشهداء وولائها للمقاومة، المدينة الواقعة في أقصى شمال شرقي لبنان، ما كانت تظن يوما أن الخطر سيأتيها إلا من أقصى الجنوب، حيث العدو الصهيوني الذي في مواجهته ارتقى العشرات من خيرة شبانها شهداء. السيناريو نفسه: انتحاري معد ليكون آلة قتل يفجر نفسه في منطقة مدنية خالصة ويوقع شهداء وجرحى. وقد لا تكون صدفة أن انتحاريين فجرا نفسيهما في شارع الاستشهادي أحمد قصير في حارة حريك، وهو الاستشهاد الأول ضد العدو الصهيوني. وقد لا تكون صدفة اليوم أيضا أن الانتحار اختار محطة الأيتام في الهرمل، محطة يعود ريعها للأيتام. وليس صدفة أيضا أن الإرهابيين يجدون من يدافع عنهم، وبدل الخجل ومراعاة مشاعر أهالي الشهداء والجرحى تحل قاعدة فافعل ما شئت، ويعتصم معتصمون ويجاهر بالولاء للإرهاب نواب للأمة يمثلونها. هي القاعدة ذاتها قبل سنة حيث أعدم شهيدا الجيش اللبناني بيير بشعلاني وإبراهيم زهرمان بدم بارد في عرسال، لكن الحضن الدافئ للقتلة من بعض المبررين ومن المعتصمين في القاعات وعلى الطرقات أوجد أعذارا أقبح من ذنوب. دوى انفجار كبير في الثاني أو هو الثاني خلال أقل من شهر عند مدخل مدينة الهرمل في البقاع الشمالي. الانفجار الذي خلف عددا من الشهداء والجرحى استهدف محطة للمحروقات في المدينة، مما تسبب بحريق هائل وأدى إلى دمار في الممتلكات والأبنية المحيطة. وتتردد في المعلومات الأولية أن سبب الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة من نوع جراند شيروكي يقودها انتحاري فجر نفسه. معنا من البقاع مراسلنا علي يزبك. ننتظر ليكون الاتصال قد توفر مع الزميل علي يزبك من البقاع. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دان الانفجار الإرهابي في الهرمل اليوم، وقال: مرة جديدة تستهدف أيادي الغدر منطقة لبنانية وتمعن في إجرامها بحق مواطنين أبرياء، ولا يمكننا أمام هذا المصاب الجلل إلا أن نجدد المناشدة للجميع للتوحد حماية لوطننا وصونا لأهلنا. إذن الانفجار الإرهابي الذي دوى في مدينة الهرمل استهدف محطة الوقود، وقود الأيتام، محطة الوقود على أوتوستراد الهرمل، والتي أدت إلى عدد من الشهداء والجرحى. وأكد وزير الداخلية مروان شربل في حديث للمنار أن السيارة التي انفجرت هي جيب جراند شيروكي يقودها انتحاري.
موضوع كبير جدا، أكبر من الوضع بلبنان وأكبر من الأجهزة الأمنية والسياسيين بظهر الأجهزة الأمنية أنه يحموا، نقدر نحمي لبنان. هذه الطريقة اللي عم تستعمل هلأ غريبة عن اللبنانيين، خاصة وأنه عم نشوف أنه انتحاريين بأغلبيتهم لبنانيين. وصلنا لهون أنه لبنان تغير التفكير اللبناني، تغير مجرى حياة لبنان، وكأنه صرنا بكوكب ثاني. بقى اللي عم تطلع القرعة على هالأبرياء المعتدين هالشهداء، الوضع الأمني غير مستقر، والوضع الأمني يتطور كل يوم نحو الأسوأ. لنشوف بعد بالتحقيق، لنشوف هالجران شيروكي لمين صاحبها وين كانت. ما في شك نحن عنا كمية كبيرة من السيارات المسروقة بلبنان، احصيناها خلال 6 أشهر بلغت تقريبا بحدود 400 سيارة انسرقوا بلبنان من 6 أشهر لهلا. هي أول مرة بحكيها، وأغلب السيارات اللي عم تنفجر هي سيارات مسروقة. المعلومات الأولية بيقولوا جراند شيروكي فيها انتحاري.
ونتحول إلى مدينة الهرمل ومراسلنا علي يزبك. علي، ماذا لديك من معلومات إضافية وتفاصيل حول التفجير الإرهابي؟ علي يزبك،
تمكنت من السيطرة بشكل كامل على الحريق اندلع في المحطة. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة في هذه النقطة ويعمل على منع المدنيين من الاقتراب إلى المكان. سيارات إسعاف أنهت عملها وتمكنت من سحب جميع الشهداء وكذلك الجرحى. هناك حديث عن 4 شهداء وحوالي 20 جريح تم نقلهم إلى المستشفيات. والأوضاع هنا يمكنني أن أجزم أنها تحت سيطرة القيمين على الأرض، القوى الأمنية وأجهزة الدفاع المدني وكذلك سيارات الدفاع المدني التي نقلت الإصابات. الجيش اللبناني باشر تحقيقاته في المكان، فرض الطوق أمني حول مكان حصول التفجير الذي استهدف محطة الأيتام. أمامي المحطة الآن، هي متضررة بشكل كبير. حسب إفادات شهود عليان أن انتحاري انحرف نحو اليمين موهما من كان يعمل على المحطة بتعبئة الوقود، وعند الاقتراب قام بتفجير نفسه ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وجرحى. مكان المحطة غادة هي في وسط مدينة الهرمل، وهي إلى جانب طريق رئيسي إذا صح التعبير يؤدي إلى وسط مدينة الهرمل وإلى البلدات والقرى المحيطة. عصف الانفجار أدى إلى تضرر عدد من السيارات المارة، وبالتالي سقوط هذا العدد من الشهداء والجرحى وكذلك العاملين على المحطة ومن كان ينتظر دوره لتعبئة الوقود. كل هذه المجريات أدت إلى سقوط هذا العدد من الشهداء وكذلك الجرحى وتضرر عدد كبير من السيارات في المكان.
علي، ذكرت بأن المحطة تقع في وسط الهرمل، وحسب ما ذكرت أيضا أنها تقع في مكان يوجد فيه تقاطع طرق. هل هناك مباني سكنية تضررت جراء هذا الانفجار؟
نعم، هناك أضرار كبيرة في الأبنية المحيطة. هناك منازل سكنية تضررت، واجهات هذه المنازل الزجاج تطاير، وكذلك يعني بعض النوافذ والأبواب بفعل عاصف الانفجار. الانفجار ليس قويا، يعني ليس هناك كمية كبيرة من المتفجرات حسب ما أشاهد كانت داخل السيارة، وإنما طبيعة المكان وهو محطة لتعبئة الوقود، ما أدى إلى اندلاع النيران في المكان وكذلك تضرر الأبنية السكنية. الشقق السكنية هي ليست أبنية بمعنى الأبنية، هي البناء، يعني أعلى بناء في المكان هو 3 طوابق فقط. هناك أبنية سكنية في المكان تضررت بفعل عصف الانفجار، وكذلك السيارات المدنية التي كانت تمر على الطريق.
طيب، ابقى معنا علي يزبك من الهرمل. نتحول إلى عبد الله صغيب، مدير فرق الإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر اللبناني. يعني ماذا تحدثنا عن حال الجرحى الذين تم نقلهم، وأيضا ماذا عن عدد الشهداء؟
معلومات الصليب الأحمر عنا نحن 3 شهداء توزعوا بين مستشفيات الحكومية ومستشفى البتول ومستشفى العاصي، إضافة إلى بعد أشلاء جثة الانتحار. أما عدد الجرحى هن توزعوا بين مستشفى البتول ومستشفى العاصي هن 18 جريح، حالة 3 جرحى منهم شوي خطرة.
هل تم نقلهم إلى مستشفيات بعيدة عن الهرمين؟
3 جرحى انتقلوا عبر سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني، وحدة منهم على مستشفى دار الأمل ببعلبك، وجريح تاني على مستشفى عبد الله بريق، وجريح ثالث على مستشفى جعتاوي ببيروت.
نعم، حال الجرحى يعني نتيجة حروق أم ماذا؟ هل لديك معلومات؟
الجريح المتوجه على مستشفى جعتاوي هو الجريح المصاب ب 70% من جسمه بحروق بالغة، عشان هيك اضطرينا نتوجه فيه مباشرة إلى مستشفى جعتاوي لأنه هن المستشفى الوحيد المختص. اما الجريحين اللي توجهوا على مستشفى بعلبك ومهم اصابتهم من جراء الانفجار كمان اصابتهم خطره.
الى الان تم اجلاء كل الجرحى وايضا ليس هناك معلومات عن شهداء اخرين، اليس كذلك السيد عبد الله؟
صحيح، بالمبدا عمليه الاغاثه ما زالت مستمره لانه فرق الاسعاف الاحمر عم تقوم اليوم بمسح على المباني المحيطه المباني السكنيه لنتاكد انه كل شيء ما في اي جريح، ولانه الانفجار صار بوقت بالليل فكمان هالعمليات الاغاثه شوي عم تكون اصعب من النهار، لانه بسبب الانفجار وانقطاع الكهرباء كانت عمليه الاغاثه عم تكون اصعب من السابق.
طيب ماذا عن حال الجرحى الذين تمت او تتم معالجتهم في مستشفيات الهرمل؟
يستعمل في الجرحى اللي بقوا بين المستشفى العاصي والمستشفى المتول هن بين الخفيف والمتوسطه، ويمكن لمستشفيات الهرمل ان تتعامل مع هيك حالات.
شكرا جزيلا عبد الله زغيب، مدير فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني. ونتحول إلى وزير الصحة علي حسن خليل. معالي الوزير، ما هي الحصيلة النهائية لديكم لعدد الشهداء والجرحى؟
حتى اللحظة هناك 3 شهداء سقطوا، توزعوا على مستشفيات الهرمل 3، واحد بمستشفى البتول وشهيد بمستشفى العاصي وشهيد بالمستشفى الحكومي. عندنا 22 جريح أيضا توزعوا على مستشفيات. تم استيعاب الاحتياجات الصحية والطبية للجرحى داخل المستشفيات. هناك دراسة مع إدارة مستشفيات المنطقة لنقل بعض الحالات الخطرة الناتجة عن إصابتهم بحروق بالغة إلى مستشفيات أكثر تجهيزا بهذا الاختصاص.
عدد الجرحى الذين يعني حالاتهم خطرة معالي الوزير،
يعني عم نحكي وفق المعلومات اللي نقلت لنا عن إصابتين حرجتين ربما تحتاجان إلى نقل إلى مستشفى آخر. الآن نحن ندرس مع المستشفيات واستنفرنا أجهزتنا الطبية لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال هذه الحالات إذا ما كان هناك ضرورة لنقلها.
نأمل الشفاء العاجل طبعا معالي الوزير للجرحى والرحمة للشهداء. معالي الوزير، ما هي قراءتك لما حصل اليوم من تفجير إرهابي في مدينة الهرمل من حيث التوقيت؟
يعني لم يعد التوقيت مستغربا، نحن في حرب مفتوحة مع الإرهاب الذي للأسف يجد بعض من البيئة الحاضنة أو الراعية والتي يعني تسمح بمثل هذه الأعمال. اليوم الإدانة لم تعد تكفي، المطلوب رفع الصوت عاليا في وجه كل حملات التكفير والإرهاب، وضع حد لكل من يساعد على توسيع أو توسع مثل هذه الظاهرة التي أصبحت خطرة ليست فقط على منطقة من المناطق بل على لبنان، كل لبنان. من يعتقد أنه بعيد عن نار هذا الإرهاب فهو مخطئ، هذا الإرهاب سيأكل الجميع، وبالتالي المطلوب من كل اللبنانيين أن يوحدوا موقفهم، أن يوحدوا صرختهم في مواجهة هذه الحال.
هو الإرهاب بيضرب مرة أخرى في الهرمل، يعني هو الانفجار الثاني الذي يستهدف مدنيين. برأيك معالي الوزير، لماذا مدينة الهرمل؟ وأيضا ماذا عن هؤلاء الذين يناشدون الدولة اللبنانية ويؤمنون غطاء لإرهابيين تم اعتقالهم مؤخرا؟
أولا، الهرمل مدينة الشهداء اللي ضحت وساهمت بالدفاع عن وحدة لبنان وضخ شهداء في مقاومة هذا الوطن ضد العدو الإسرائيلي، ليس مستغربا أن تكون مستهدفة، رغم أننا نعتقد أن من يقتل اليوم، من يمارس عمليات التفجير، إنما يريد القتل، يريد قتل الآمنين، ترويعهم. المسألة ليست مسألة أهداف بعينها بقدر ما هي ممارسة لإرهاب وإجرام متنقل في أي منطقة من المناطق التي يمكن أن يصل إليها هذا القتل. في المقلب الآخر، اليوم الأجهزة الأمنية يجب أن تؤمن لها الحماية والتغطية لممارسة الدورة دون أي ضغط على الإطلاق. رفض أي استخدام لأي منبر لأي موقع من المواقع لحماية أي من الذين يمارسون مثل هذا الإرهاب أو يغطون أو يسهلون القيام به. اليوم هذا الأمر لم يعد يحتمل على الإطلاق أي ميوعة في المعالجة، بل يجب أن يكون هناك ضرب بأقصى الدرجات لوضع حد لكل من تسمح له نفسه بأن يغطي تحت أي عنوان من العناوين مثل هذه الجرائم.
شكرا معالي وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل. نعود إلى مراسلنا علي يزبك ومعلومات إضافية من مدينة الهرمل حول التفجير الإرهابي الذي استهدفها هذا المساء. علي، ماذا لديك من معلومات إضافية؟
نعم غدا، كل شهادات شهود العيان التي سمعتها هنا تؤكد أن الانفجار ناجم عن انتحاري كان يقود جيب من نوع جراند شيروكي وصل بها إلى وسط المحطة وقام بتفجير نفسه في داخل المحطة. حصيلة الشهداء، هناك حديث عن 4 شهداء وعدد من الجرحى. الجيش اللبناني يحاول الآن إبعاد المتجمهرين هنا من مكان وقوع الانفجار، ويطلب من المواطنين، يعني هذا نداء يوجه إلى الجميع من أجل إخلاء المكان أمام فرق الدفاع المدني، أمام الفرق التي تقوم بعملها هنا. تجمهر عدد من المواطنين أعاق هذه العمليات، والجيش يحاول الآن يعني بشتى الوسائل إبعاد المتجمهرين هنا من مكان وساحة وقوع الانفجار. تركز ضغط الانفجار داخل المحطة، أصيبت بأضرار كبيرة، المنازل المحيطة تضررت ولكن فقط الزجاج وعصف الانفجار، ولم تكن هناك أضرار كبيرة داخل المنازل المحيطة بمكان وقوع التفجير.
نعم، ذكرت علي بأن حجم الانفجار لم يكن كبيرا، وإنما حرائق الوقود أو الناتجة عن الوقود هي التي أدت إلى ما أدت إليه من أضرار علي. ومن المشاهد التي شاهدناها،
لم تتضرر خزانات المحطة بشكل كبير، لم تصل إليها النيران. الحريق هو بسبب السيارات التي كانت متوقفة وتعبئ الوقود في تلك اللحظة من خزانات الوقود الصحية، إذا صح التعبير، يعني العدادات. اندلعت حرائق في المكان بفعل الانفجار وتمدد النيران إلى خزانات السيارات، ولكن أمكن السيطرة عليها. الآن فرق الدفاع المدني والمسعفين يقومون بجولة في المكان للبحث عن الأشلاء المفترضة للانتحار والتي تناثرت في المكان، وكذلك لدراسة طبيعة. هناك خبراء من الجيش اللبناني حضروا لدراسة طبيعة الانفجار وكمية المتفجرات التي استخدمت في هذا الاعتداء الجديد على مدينة الهرمل.
نعم علي، حسب الجيش اللبناني والمصادر الأمنية، هل تم التعرف على لوحة سيارة الجراند شيروكي؟
يعني إلى الآن هناك بحث مضني داخل داخل المحطة للتفتيش الدقيق. طبيعة الانفجار أنه وقع في ساعة المساء الأولى، انقطاع التيار الكهربائي عن المكان، تم إحضار مولد وكشافات ضوئية إلى لتغطية مسرح الاعتداء، وما زالت الأمور في بداياتها. كان التركيز مصب بداية على إسعاف الجرحى ونقلهم من المكان وتقديم العون الطبي لهم، وبعد الهرج الذي ساد في المكان نتيجة العدد الكبير من المواطنين الذي تدخل للمساعدة في عمليات الإنقاذ. الآن بدأ مسرح الجريمة يستقر نوعا ما، وسيكون هناك بحث مضني وجاد من أجل تحديد لوحة هذه السيارة وسائر التفاصيل المتعلقة بهوية هذا الإرهابي الذي قام بهذا العمل الجبان في مدينة الهرمز.
ولا زالت المناشدة علي للمواطنين بعدم التجمهر بالقرب من هذا التفجير حتى لا يتم استهدافهم مرة أخرى، أو لإتاحة المجال أمام فرق المسعفين وأيضا الدفاع المدني وإخماد كل الحرائق التي نتجت عن هذا التفجير. شكرا علي يزبك، سنعود إليك مجددا فور توفر لديك أي معلومات جديدة. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر سطر استنابة قضائية كلف بموجبها الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش والأدلة الجنائية إجراء التحقيقات الأولية في انفجار الهرمل وجمع الأدلة والمعلومات والأشلاء تمهيذا لكشف ملابسات الانفجار والفاعلين والمحرضين والمتدخلين. نفذت عوائل شهداء تفجيري حارة حريك اعتصاما في ساحة المشرفية للمطالبة بإنزال القصاص العادل بالموقوف عمر الأطرش والمسؤولين عن سفك دماء أبنائهم.
هي صرخة من أهالي شهداء تفجيري حارة حريك بوجه داعمي الإرهابيين والقتلة والمدافعين عنهم.
عمر الأطرش إرهابي!
عمر الأطرش إرهابي!
عمر الأطرش المعترف بارتكابه جرائم القتل إرهابي يردد المعتصمون، والعدالة يجب أن تطبق على المجرم أيا كان.
أول شيء جاي بارك للجميع بالشهادة اللي صارت، وبدي أحيي الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللي عملوه أنه قدروا يلقطوا هذا الأطرش.
بما أنه صار فيه اعترافات بهذا الشيء، دم ابن الشهيد المظلوم لمين بده يروح؟ شو بده يعني؟ شو أنتم بتعتبروه أنه شو كان عم يعمل هو أصلا؟ هيدا مظلوم وأنتم بكون تاخدوا له حقه. نحن منتظرين القضاء ومنطالب بس بأخذ حق المظلوم.
ما نزلنا بصبغة طائفية أو بصبغة دينية معينة، نحن نزلنا عم نفرج العالم هيدا الشاب المظلوم كيف انقتل، ونحن عم نطالب بأبسط حقوقنا يلي هي دم الشهيد.
المطالب بإطلاق سراح الأطرش شريك في سفك دماء الأبرياء، يقول ذو الشهداء الذين دعوا إلى محاكمة كل من يدافع عن الإرهابيين القتلة.
نريد تحقيق العدالة، نريد من القضاء اللبناني أن يحقق العدالة لأولادنا وأن لا يرضخ للضغوطات التي يتعرض لها من السياسيين، ونستهجن ونستغرب الأصوات التي تخرج لتبرر قتل اللبنانيين بأيدي إرهابيين.
احنا بنوجه رسالة لقائد الجيش انه ياخذ بحقنا، لانه هذا دم الشهداء مش رخيص عنا ابدا، حق اولادنا يدول، وما يتهاون بعمر الأطرش المجرم السفاح. والقضاء كمان نفس الشيء، بدناش اياه يتهاونوا، والسياسيين ما يتدخلوا فيه، وكل واحد عم يتدخل من السياسيين بيكون مجرم مثل عمر الأطرش.
الاعتصام هو التحرك الرمزي الأول لعوائل الشهداء الذين يؤكدون أنهم لن يقبلوا بأي مساومة على دماء أبنائهم، وسيتابعون تحركاتهم لإحقاق العدالة ونيل المجرمين لعقابهم.
في الذكرى السنوية الأولى لحادثة الاعتداء على الجيش اللبناني في بلدة عرسال، أهالي الشهداء لا يعرفون أين أصبح الاتهام والمتهمون.
عام مضى على جريمة عرسال بحق الجيش اللبناني، وأهالي الشهداء لا يعرفون أين أصبح الاتهام والمتهمون. مطلع شباط من العام الماضي اعتدي على دورية للجيش اللبناني في عرسال، وبعد التنكيل بأفراد عناصر الدورية استشهد العسكريان بيير بشعلاني وإبراهيم زهرمان.
الآلية كانت مبنية على الدرك، ضباط الدرك.
وفي الذكرى السنوية الأولى للجريمة لم يتبلغ أهل الشهيد بشعلاني بأي جديد حول التحقيقات، والارتياب سيد الموقف، لكن الثقة باقية بالمؤسسة العسكرية.
حاطط وإلي ثقة عمياء، بيعرف كيف شو بتقول قيادة الجيش أنا بلتزم فيه، بتقلي نحن كماشنا القاتل بدي شد على إيدهم، ونحن أفرجنا عن فلان والآخرية بدي أفترض أنه هني بيفهموا أكتر مني. لسبب هذا يعني ماني أخذ الشغل منحة شخصية، أنا أعتبر ابني شهيد لبنان وشهيد هذه المؤسسة، مثل ما قلت لك هي مفروض مش بس أتخصص ابني بالحديث وكل شو.
نعود إلى مدينة الهرمل.
يستذكر الوالدان ابنهما الشهيد، ما يخفف عن العائلة أن دم بيير سقط فداء للوطن، ويواسون أنفسهم ببعض أبيات من الشعر كتبها الوالد أستاذ اللغة العربية.
لا شيء يطفئ في أحشاء نيرانا، فهل أطفأت غمامة صيف بركانا؟ يا فلزة كبد نزعت من قلب والدك أحالت جسمه الصلب جسمانا.
مجددا إلى الزميل علي يزبك من موقع التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة الهرمل. علي، هل اتضحت صورة بعد طبعا انجلاء المشهد في مكان التفجير؟
الإرهابي قام بتفجير نفسه ودخل إلى وسط المحطة في لحظة كان هناك عدد من الزبائن داخل المحطة يقومون بتعبئة الوقود. الانفجار أدى إلى نحو 4 شهداء ونحو 22 جريحا توزعوا على مستشفيات مدينة الهرمل، وهناك حديث عن نقل نحو عن 3 إصابات نتيجة الحروق الباغلة التي يصيبوا بها إلى مستشفيات خارج مدينة الهرمل. هنا الجيش اللبناني يحاول بشتى الوسائل إبعاد الناس المتجمهرين هنا عن مكان وقوع التفجير تمهيدا للمباشرة بالمسح الميداني.
علي، لو نذهب بالكاميرا إلى لنرى المكان، مكان الانفجار. هناك مشكلة في الصوت، ولكن لو نذهب بالكاميرا لنشاهد مكان الجريمة. علي لا يسمعنا. علي، هل هناك إمكانية بالذهاب بالكاميرا لنرى مكان التفجير؟ إذن حسب ما نشاهد المحطة التي تم استهدافها في التفجير الإرهابي هي محطة الأيتام الواقعة في وسط الهرمل مدينة الشهداء. إذن هي في مدخل الهرمل الجنوبي الشرقي، ويتفرع من هذا المكان عدة طرقات. الجيش اللبناني يضرب طوقا حول المكان، وطبعا هناك عدد كبير أيضا من المواطنين. علي؟
نعم غدا، هناك نعم. نداء للمواطنين بالالتزام بمنازلهم وإخلاء مكان وقوع التفجير. هناك الكثير من الإشاعات بدأت تتردد هنا نتيجة الارتباك وحال من يعني هناك نوع من الغيرة لدى المواطنين هنا إذا فجروا يخرجون جميعا لمد يد العون والمساعدة. الأجهزة الأمنية المتواجدة هنا والمعنيين المتواجدون هنا على الأرض يطلبون من جميع المواطنين الخروج من ساحة التفجير وترك الفرق الفنية من أجل أن تقوم بعملها.
نعم علي، تحدثت عن حصيلة نهائية 4 شهداء و22 جريحا، أليس كذلك علي؟
نعم الحصيلة المتوافرة حتى الآن، هناك أربع شهداء وأربعة شهداء وهناك 22 جريحا، البعض منهم خرج من المستشفى، يعني عدد من الإصابات الطفيفة خرجوا من المستشفى، يعني الحصيلة الإجمالية هناك 30 إصابة ولكن هناك 8 إصابات خرجت من المستشفى وبقي 22 جريحا للعلاج داخل المستشفيات.
نعم نشكرك إلى الآن علي يزبك، ربما نعود إليك في معلومات أخرى حول التفجير في مدينة الهرمل. مدينة الهرمل التي كسر أبناؤها شوكة العدو الصهيوني تلملم جراحها وتنفض غبار الإرهاب منتصف الشهر الماضي، حتى صب الحقد التكفيري الإرهابي جام غضبه عليها مرة أخرى مخلفا 3 شهداء و 28 جريحا.
في أقل من شهر الهرمل في مرمى الإرهاب مجددا. بعد الهجوم الانتحاري قرب السرايا الحكومي كرر الإرهاب فصوله عند المدخل الجنوبي لمدينة الشهداء، انتحاري بسيارة مفخخة والهدف محطة للوقود ومستشفى ومدارس لجمعية خيرية. للمدينة المقاومة حساب مع الإرهاب حينما استهدف أبنائها وأبنيتها مطلع الشهر الماضي، الأسلوب والحقد ذاته خلف شهداء وعشرات الجرحى، وقبلها صواريخ عبثية على المدينة وأحيائها السكنية نجا منها الأهالي واقتصرت أضرارها على الماديات، واليوم هجوم جديد انتحاري وتكفيري يضرب المدينة والهدف فقط مدنيون آمنون، طالما واجهوا العدوان الصهيوني وعقدوا العزم اليوم على مواجهة الخطر التكفيري.
تداولت مواقع إلكترونية ومصادر أمنية خلال اليومين الماضيين وثيقة أمنية تشير إلى نية إحدى المجموعات التكفيرية اغتيال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. الوثيقة المسربة موجهة إلى رئيس سرية الحرس الحكومي، إلى ضباط السرية وقطاعاتها، حيث تشير إلى معلومات توافرت عن وضع شحنة ناسفة في سيارة جيب كيا شامباني يقودها شخص سوري انتحاري يدعى أبو العدنان من كتائب خالد بن الوليد التابعة للجبهة الإسلامية التي شكلت مؤخرا في سوريا. أضافت الوثيقة أن السيارة المفخخة ستستهدف شخصية سياسية رفيعة في طرابلس أو بيروت، وقد تحركت باتجاه الهدف، كما توافرت معلومات عن سيارة هوندا سوداء مخفف أو مفخخة ستنفجر في طرابلس قرب منزل الشخصية المذكورة. الرئيس ميقاتي الموجود في ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ السنوي للأمن لم ينفي هذه المعلومات وعلق عليها بالقول للأسف فإن كل الشعب اللبناني بات مهددا بأمنه وبحياته اليومية، وهذه نتيجة الأوضاع والظروف المحيطة بنا. هدد أحد متزعمي ما يسمى محاور طرابلس بالنيل من كل سوري لا يغادر المدينة للقتال في سوريا، وقال زياد علوكي متزعم محور سوق القمح الحارة البرانية: ليس من العدل أن يسقط 16 شهيدا من أبناء طرابلس في بلدة قلعة الحصن بينما النازحون يسرحون ويمرحون في طرابلس. وأضاف إن كل نازح سوري يتخلف عن الذهاب إلى سوريا سيعد مع النظام السوري وقد أعذر من أنذر. استكمل الجيش السوري تعزيزاته العسكرية غرب مدينة حمص لا سيما في منطقتي الزارة والحصن، حيث أعلن عن انطلاق معركة ريف تل كلخ بالقرب من الأراضي اللبنانية شريان الدعم الرئيسي للمسلحين في الزارة وجوارها.
بدأت معركة ريف تل كلخ أو معرفة في الإعلام بمعركة الزارة والحصن. استكمل الجيش السوري تعزيزاته مدعما بقوات من الدفاع الوطني للتقدم نحو 11 تلة. يقع مسرح هذه المعركة على بعد 50 كيلومترا غرب حمص وبضعة كيلومترات شمال تل كلخ بالقرب من الأراضي اللبنانية شريان الدعم الرئيسي للمسلحين في الزارة وجوارها.
قامت قوات الجيش العربي السوري بمعزرة الدفاع الوطني إلى التقدم إلى قرية زارة من عدة اتجاهات، من السلسلات الجبلية جزء مبين عليك، وقمنا بالتعامل معهم. أولا تمهيد مدفعي صواريخ، وقامت القوات تقدم إلى الأمام حتى أطراف قرية الزهراء حاليا، وكبدنا المجموعات الإرهابية خسائر فادحة.
عيون الجيش السوري ترصد استعدادات المسلحين وتحصيناتهم التي جهزوها على مدار أشهر، متخذين من قلعة الحصن الأثرية مقرا استراتيجيا لهم، ما جعل العملية العسكرية للجيش تتقدم ببطء نسبي جراء عمليات القنص من تنظيم جند الشام والنصرة. هؤلاء المسلحون ارتكبوا مجزرة في بلدة الغيضة بريف تلكلخ، راح ضحيتها 7 مدنيين، لكن النيران الثقيلة للجيش أوقعت فيهم خسائر جسيمة.
احنا عملية قرية الزارة انه لقطع هذا الخط الحدودي مع لبنان لمنع التسللات لباقي القرى المتواجد فيها العناصر المسلحة، يعني بنقطع خط الإمداد الرئيسي لهم كعناصر كعتاد قدر الإمكان نقطعه نحن، وبتنحصر باقي القرى.
جغرافية المنطقة الجبلية وخوف المسلحين من خسارة هذا المعقل الهام لهم يجعلهم يقاتلون بشراسة، لكن الجيش السوري الذي انتظر كثيرا ليبدأ المعركة هنا لابد أنه أعد العدة قبل اختياره لهذا التوقيت. سومر حاتم، قناة المنار.
وكثف الجيش السوري من عملياته العسكرية في مناطق عدة من مدينة حلب موقعا خسائر كبيرة في صفوف المسلحين. في هذه الأثناء تتواصل المعارك بين داعش والجماعات المسلحة المنافسة.
بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج لمدينة حلب، كثف الجيش السوري عملياته العسكرية في المدينة باسطا سيطرته على مواقع جديدة، لاسيما في محيط مطار حلب الدولي الذي بات آمنا بشكل كبير. المواجهات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة تتكثف في محيط سجن حلب المركزي وقرب قرية رسم العبود وحيلان وفي أحياء الشعار والأنصاري والمرجي وبستان القصر وقاضي عسكر. وأعلنت وكالة الأنباء السورية سانا عن تدمير مقر ما يسمى المحاكم الشرعية للمسلحين في حي المشهد بمدينة حلب. وفي ريف دير الزور الشرقي البلاد أعلن الجيش السوري عن بسط سيطرته على محيط حقل التيم النفطي وتكبيده المسلحين خسائر كبيرة في بستان قرية المرعية. في هذه الأثناء تحدث المرصد السوري المعارض عن اشتباكات عنيفة على أطراف مدينة منبج ومناطق عدة من ريف حلب الشمالي بين داعش والجماعات المسلحة الأخرى وسط أنباء عن سقوط قتلى في صفوف الطرفين. وقامت داعش بتفجير سيارتين مفخختين عند مدرسة المشاة التي يتمركز فيها فصيل منافس، وعند حاجز فصيل آخر على طريق المدينة الصناعية في الشيخ نجار، ما أدى إلى خسائر بشرية بين المسلحين وفق المرصد المعارض. وقرب مدينة الباب على الحدود السورية التركية تدور اشتباكات متقطعة بين داعش والجماعات المسلحة، وسقط عدد من القتلى بين المواطنين بقذائف أطلقت على حي طريق الباب. هذا في وقت حذرت وكالة المخابرات التركية وإدارة الشرطة من استعداد داعش لمهاجمة أهداف داخل تركيا من خلال الاغتيالات واستخدام السيارات المفخخة بحسب ما نقلت صحيفة حرية التركية.
في هذا الوقت أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية وصول 700 جريح من الجماعات المسلحة في سوريا إلى كيان العدو لتلقي العلاج.
أكثر من 700 جريح من الجماعات المسلحة في سوريا نقلوا إلى المستشفى الميداني الذي أقامه جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع سوريا داخل الجولان المحتل. المستشفى التي تخدم فيها طواقم طبية من الجيش الإسرائيلي لم يسمح لوسائل الإعلام بتغطية نشاطها طوال الشهور الماضية، وقد سمح الجيش الإسرائيلي مؤخرا للقناة الثانية الإسرائيلية بإجراء تحقيق مطول عنها في محاولة لتسويقها كعمل إنساني تجاه الشعب السوري، إلا أن التحقيق أكد وجود أهداف أخرى من وراء تقديم العلاج لجرح الجماعات المسلحة. ونقلت القناة كلاما لمحلل الشؤون العربية فيها إيهود يعري أمام معهد واشنطن أن حجم المساعدة الطبية مرتبط بشبكة علاقات واسعة مع جهات في الجماعات المسلحة في سوريا.
في العام الفائت وصل 7 جرحى إلى السياج وبدأ العلاج، وشيئا فشيئا ارتفعت الأعداد إلى حوالي 100 جريح في الشهر.
التقرير تضمن مقابلات مع جرحى الجماعات المسلحة الذين أصيبوا في القتال مع الجيش السوري.
شعور عجيب وما
بنوصف يعني
شعور مزعج.
ما بنوصف يعني قديش نحن كنا أعطينا فكرة الإمبريالية الصهيونية والعدو الصهيوني والغاشم الصهيوني. لما شفنا الصهيونيين مو هي هاي الصهيونيين اللي حكى عنها يعني بشر مثلنا مثل وإنسانية وأفضل منه كمان.
لأنه كان النظام مهمنا أنه العالم اللي حوالينا كله أعداء لنا. إيش كان فهمنا النظام؟ وهذا اللي احنا كنا فهمانين، بس من لما بلشت الثورة عرفنا مين عدونا ومين صديقنا.
المصادر الإسرائيلية تحدثت عما اسمته الجدار الطيب على الحدود مع سوريا بهدف بناء شبكة علاقات مع الجماعات المسلحة وتقديم المساعدة لها مقابل ضمان عدم حصول أي اهتزاز على الحدود وفق ما هو قائم حاليا بين هذه الجماعات وإسرائيل.
نعود إلى تفاصيل النشرة ولكن بعد الفاصل. بكم من جديد، ونعود إلى التقرير الذي يتحدث عن الذكرى السنوية الأولى لحادثة الاعتداء على الجيش اللبناني في بلدة عرسال، حيث أهالي الشهداء لا يعرفون أين أصبح الاتهام والمتهمون.
عام مضى على جريمة عرسال بحق الجيش اللبناني، وأهالي الشهداء لا يعرفون أين أصبح الاتهام والمتهمون. مطلع شباط من العام الماضي اعتدي على دورية للجيش اللبناني في عرسال، وبعد التنكيل بأفراد عناصر الدورية استشهد العسكريان بيير بشعلاني وإبراهيم زهرمان.
الأي كانت مبني على الدرك، ضباط الدرك.
وفي الذكرى السنوية الأولى للجريمة لم يتبلغ أهل الشهيد بشعلاني بأي جديد حول التحقيقات، والارتياب سيد الموقف، لكن الثقة باقية بالمؤسسة العسكرية.
حاطط وإلي ثقة عمياء بيعرف كيف شو بتقول قيادة الجيش أنا بلتزم فيه، بتقلي نحن كماشنا القاتل بدي شد على إيدهم، ونحن أفرجنا عن فلان والآخري بدي أفترض أنه هني بيفهموا أكتر مني. لسبب هذا يعني ماني أخذ الشغل منحة شخصية، أنا أعتبر ابني شهيد لبنان وشهيد هذه المؤسسة. مثل ما قلت لك هي مفروض مش بس أتخصص ابني بالحديث وكل شهداء الجيش اللبناني.
بغصة وألم يستذكر الوالدان ابنهما الشهيد، ما يخفف عن العائلة أن دم بيير سقط فداء للوطن، ويواسون أنفسهم ببعض أبيات من الشعر كتبها الوالد أستاذ اللغة العربية.
لا شيء يطفئ في أحشاء نيرانه، فهل أطفأت غمامة صيف بركانا؟ يا فلزة كبد نزعت من قلب والدك أحالت جسمه الصلب جسمانه. فبتمنى انه هيدي ما تصير قصة منسية نقعد نتذكرها كل سنة، كما وعدت انه ما لازم تكون دم بيير وغيره من مثل ما قلنا الاف الشهداء حتى لا تتكرر هالقصة وتصير كمان دماء مثل ما حكينا كي لا تذهب هدر. فبتمنى انه اللي التزموا فيه معنا انه يتطبق.
وفي الذكرى السنوية الأولى ستقيم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني وأهل الشهيد بشعلاني قداسا في كنيسة بلدة تمريجات يوم الأحد في 16 من الشهر الجاري عند الساعة 1:30 ظهرا.
أشاد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الأخيرة التي جدد فيها نبذ التطرف، وأكد أن قتل الأرواح البريئة حرام شرعا. وخلال اجتماعه الدوري شدد المجلس على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جامعة لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وطالب المجلس بتهيئة الأجواء المناسبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن الأطر والقوانين المرعية الإجراء، كما رفض المجلس أي مس باتفاق الطائف.
رحب المجلس الشرعي بالرسالة الهامة التي وجهها مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني إلى اللبنانيين عن الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية ولبنان، التي أكد فيها أن الإسلام ينبذ التطرف وأن قتل الأرواح البريئة حرام شرعا، وضرورة الالتزام بمبادئ الدين الحنيف الحق وعدم الزج بالإسلام في الصراعات السياسية. وأكد المجلس أن الإسلام دين ثقافة وحضارة وعدل وإحسان، وليس بدين إرهاب وتطرف.
اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن الذهاب إلى صيغة حكومة غير متوافق عليها مناقض لروح الدستور اللبناني ولنصه. وخلال احتفال تأبيني في بلدة عين بعال الجنوبية، رأى الموسوي أن العقبات يمكن تذليلها إذا التزم المعنيون بتأليف الحكومة باتفاق الطائف.
قيام هذه الحكومة لابد أن يكون بالتوافق، وخارج التوافق نكون أمام مغامرة غير محسوبة. كل جهودنا نحن في فريقنا السياسي وفي حزب الله مسخرة من أجل تذليل العقبات، لكن المطلوب التعاطي الإيجابي المرن على قاعدة أن تأليف الحكومة هو مسؤولية القوى السياسية جميعا.
شيع حزب الله الشهيد المجاهد علي محمود حيدر أحمد الذي قضى أثناء تأديته لواجبه الجهادي موكب التشيع الحاشد، انطلق من حسينية السيدة زينب عليه السلام في الغبيري بعد أن صلي على الجثمان الطاهر. تقدمه حملة الرايات وأعلام حزب الله وصور الشهداء القادة. شارك في التشيع نواب وشخصيات سياسية وحزبية وفعاليات المنطقة قبل أن يوارى في سرى جبانة روضة الشهداء إلى جانب من سبقه من الشهداء. تعيش طرابلس هدوءا حذرا وسط سباق بين مساعي التهدئة والتجاوزات الأمنية.
هدوء قلق يسود طرابلس وسط سباق بين مساعي التهدئة والتجاوزات الأمنية التي تنذر بتفجير جولة عنف جديدة بين التبانة والجبل تحمل الرقم 20. فالجولات السابقة غالبا ما كادت تنطلق بعد حوادث اعتداء وإطلاق نار شبيه بما تعرض له المواطن محمد صبرية من أبناء جبل محسن، حيث أقدم مسلحون على إطلاق النار عليه وإصابته بجروح استدعت نقله إلى مستشفى السيدة في زغرتا.
طيش على الطريق أما فجأة بكب لف وكسر علي وقف قدامي، قال لي أنت من وين؟ قلت له والله من جبل محسن. شال فرد صار يقوص فيني وصل إجري أنت عاد دورت البيكاب أنا عزيت الروح وقطعت ضربت له البيكاب وضلت ميه وصلت أقرب نقطة الجيش.
ورفضا لهذا الحادث وأمثاله نظم اعتصام في ساحة عبد الحميد كرامي حمل عنوان لا للفتنة والاقتتال.
مش تمين ريحة ممكن يصير في جولة 20 قريب بمدينة طرابلس. نحن عم نقول بدل ما يكون عنا رد فعل عم بيكون عنا فعل قبل ما يصير المعركة، ونحن عم نحط انه لازم كل شخص مسؤول عن المعارك بمدينة طرابلس لازم يتحمل مسؤوليته.
هذا ويتخذ الجيش اللبناني اجراءات لضبط الاوضاع والحيلولة دون عودة العنف الى المدينة. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان التطورات السياسية والحكومية مع كل من رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة ووزير الأشغال المستقيل من حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي. بحث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور التطورات اللبنانية والسورية مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري. جدد رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان خلال توزيع الجمعية شتولا ونصوبا تلقتها من وزارة الزراعة المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة وفاعلة. عرض رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري التطورات الراهنة محليا مع وفد من الجماعة الإسلامية في صيدا.
أي حكومة جامعة حقيقية يجب أن تتمثل فيها كافة القوى التي تمثل كافة الطوائف في لبنان.
اعتصمت جمعية أمهات من لبنان استنكارا للتفجيرات الإرهابية التي يتعرض لها الوطن. الاعتصام بدأ من أمام جريدة النهار في وسط بيروت، ثم انتقلت المعتصمات إلى طريق القصر الجمهوري فالسرايا الحكومي لينتهي أمام مجلس النواب. اعتصم الناجحون في مباراة مجلس الخدمة المدنية في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار مشروع قانون تعيينهم في مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتزامن نفذ عدد من الناجحين في إدارة الإحصاء المركزي اعتصاما طالبوا فيه بإقرار مشروع تعيينهم. افتتحت بلدية بعلبك لقاء جامعا تحت عنوان يوم المدينة اللبنانية بحضور رئيس بلدية زحلي جوزيف المعلوف وقائد منطقة البقاع العقيد جورج حداد ممثلا وزير الداخلية والبلديات. الهدف من اللقاء بحسب رئيس بلدية بعلبك دحض الأضاليل عن العزلة والانكفاء. نقل عدد من العائلات النازحة من سوريا إلى مركز مجهز في مخيم عين الحلوة برعاية الأمم المتحدة.
مع بدء أيام عشرة الفجر وذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، زار الإمام السيد علي الخامنئي ضريح الإمام الخميني قدس سره. يأتي هذا في وقت أكد الشعب الإيراني تمسكه بالثورة الإسلامية وأهدافها.
مع انطلاق فعاليات عشرة الفجر بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، توجه الإمام السيد علي الخامنئي إلى ضريح الإمام الخميني لتجديد العهد والميثاق مع الرجل الذي حرر إيران من ظلم الشاه شاهية وما كانت تشكله في خدمة المشروع الاستكباري العالمي. كما توجه الإمام الخامنئي إلى أضرحة الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن تراب وطنهم خلال أكثر من ثلاثة عقود من عمر الجمهورية الإسلامية. الشعب الإيراني الذي ما زال يستذكر لحظات عودة الإمام الخميني عام 79 يعيد إحياء هذه المناسبة التي كانت آخر مسمار في نعش الشاه شاهية.
الثورة التي أطلقها الإمام الخميني هي ثورة عالمية تدعو للاستقلال وتهدف لتحرير الشعوب من الهيمنة، وقد أعادت تصويب البوصلة نحو قضايا الأمة ودعم المستضعفين، ووضعت قضية فلسطين والقدس في الواجهة من جديد.
ذكريات الثورة والمحاولات الأمريكية والغربية لكسر شوكتها تبقى راسخة في وجدان الشعب الإيراني الذي يرى في المناسبة تجديدا لشعارات رفعها قبل ثلاثة عقود بنصرة المستضعفين.
اليوم نحن أكثر تمسكا بالأهداف التي قامت هذه الثورة لأجلها، ونحافظ عليها ونحمي مكتسباتها بكل قوة.
لقد ثرنا من أجل الإسلام وأردنا الإسلام، ونحن مستمرون على هذا النهج.
بعد ثلاثة عقود أردنا الحرية والاستقلال والكرامة وحصلنا عليها، وسنكافح للحفاظ عليها.
وصول الإمام الخميني قدس سره في الأول من شباط فبراير رغم تهديدات الحكومة العسكرية بإسقاط طائرته ومنعها من دخول البلاد أعادت روح التحدي إلى صفوف الجماهير التي كسرت حاجز منع التجوال واحتشدت بالملايين للقاء قائدها التاريخي.
35 عاما على انطلاق الثورة الإسلامية لم تغير من مبادئها وشعاراتها، محولة إيران من شرطي أمريكي في المنطقة إلى جمهورية إسلامية ترفع شعار المقاومة ومواجهة الاستكبار. من أمام ضريح الإمام الخميني، حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
نعود مجددا إلى مدينة الهرمل ومعي الدكتور علي شاهين مدير مستشفى البتول في الهرمل. دكتور علي، هل لديك حصيلة نهائية لعدد الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى مستشفيات الهرمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة استقبلت مستشفى البتول لغاية هذه اللحظة 15 جريح، من ضمن في ثلاث حالات خطرين، ومن ضمن الحالتين الخطرين في حالة محروقة في عرض لحروق كبيرة تم نقل إلى مستشفى الجيتاوي، وفي حالتين تم نقل إلى مستشفى دار الحكمة، وفي عنا شهيد واحد هو الشهيد علي أمير علاو. وفي كمان في مستشفى العاصمة استقبلت 8 جرحى وفي شهيدين، حالة الجرحى 2 حالتهم خطرة كمان، تم نقل إلى مدينة بعلي.
نعم. هل هناك جرحى غادروا المستشفيات؟ يعني تمت معالجتهم وغادروا، كانت جروحهم طفيفة؟
نعم بالحقيقة في ما زال في مستشفى البتول لغاية اللحظة هن 6 جرحى فقط، 2 بغرفة عمليات و4 بتعرض.
كيف تصف حالهم الآن؟
الوضع الحمد لله وضع مستقر لغاية الوقت.
نعم، الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى كم عددهم؟
هن بالحقيقة خمس حالات.
مستشفيات بعلبك أم
نعم
مستشفيات؟
في أربعة انتقلوا إلى مستشفى بعلبك، مستشفى دار الحكمة، وفي حالة واحدة انتقلت إلى مستشفى الجعتاوي، متعرضة لحروق كبيرة.
طيب هل لديكم أي معلومات أو معطيات حول طبيعة التبشير الذي حصل في الهرمل؟
هو طبيعة التبشير هو على مفرق مستشفى البتول، مؤدي إلى مستشفى البتول في محطة الأيتام، هي سيارة جراند شروكي الفئة الانتحاري، تم تفجيرها مقابل المحطة مباشرة.
يعني التفجير كان قريبا من مستشفى البتول؟
نعم نعم، كمان تعرضت المستشفى لأضرار بالزجاج وبعض النوافذ.
هل هناك جرح عاملين في المستشفى؟
لا لا الحمد لله،
نتيجة الزجاج؟
لا أبدا لا مش الحمد لله.
شكرا جزيلا سيد علي شاهين مدير مستشفى البتول، كنت معنا من الهرمل. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن جرح شخصين أو أن شخصين جرحا وأن أحدهما بحال الخطر في انفجار قنبلة كان يلهوان بها في باحة جامع الخاشقجي في بيروت. أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل أكثر من 40 مسلحا من تنظيم داعش في عمليات نفذتها القوات العراقية خلال الساعات الماضية في محافظة الأنبار. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أن وحدات عسكرية تمكنت بمساندة طيران الجيش من تدمير مواقع وأوكار لتنظيمات داعش الإرهابية في منطقة عامرية الفلوجة وتقاطع السلام. وأعلنت مصادر عسكرية عن قتل 13 عنصرا من داعش تدمير معسكرين لهم شمال شرقي ديالى والعثور على سيارات مفخخة جنوب غرب كركوك. عشائر العاصمة العراقية بغداد أكدت وقوفها إلى جانب رئيس الوزراء نور المالكي في ضرب الإرهاب بمنطقة الأغوار.
تستمر العمليات العسكرية في محافظة الأنبار ضد الإرهاب بدعم سياسي وعشائري وشعبي للجيش العراقي. وأشاد مؤتمر احتضنته العاصمة بغداد بالانتصارات التي حققتها القوات الأمنية في معركتها ضد القاعدة ومجاميع داعش، وأكد المشاركون أهمية وحدة الصف والكلمة وتفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية وإجهاض مخططاتها الطائفية.
هذه القاعدة الجوهرية هي تطالب دولة رئيس الوزراء بالضرب بيد الحديد على داعش والتنظيمات التكفيرية.
سياسيون وزعماء عشائر ومنظمات المجتمع المدني وفعاليات أخرى حضروا المؤتمر وشددوا على أن المعركة الحاسمة التي يخوضها الجيش العراقي في صحراء الأنبار هي معركة الجميع.
حضوركم اليوم في هذا الحشد الكبير له دلالات كثيرة، لعل في أولى تلك الدلالات هو دعمكم الكبير لقواتنا المسلحة ودعمكم للحكومة في جهدها وهي تخوض معركة حاسمة مع الإرهاب.
نحن عشائر الزرقان لا خيار لنا إلا أن نقف صفا واحدا مع قواتنا المسلحة.
وأنا أتمنى من جميع الكتل السياسية البقية الآن أن تدعم موضوع في مؤتمرات سياسية فيما يخص الجيش العراقي، يعني حقيقة الآن الجيش العراقي يحتاج إلى الدعم.
ميدانيا أعلنت القوات الأمنية عن تدمير أوكار وعجلات وميادين للرمي تابعة لتنظيم داعش واعتقال 4 إرهابيين ومصادرة 10 أكياس من مادة سيفور الشديدة الانفجار وصواريخ وقاذفة RPG وقذائف هاون خلال عملية أمنية نفذتها في مناطق أطراف سامراء وجزيرة الملح.
منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الجيش العراقي حربه ضد الإرهاب بذلت الفعاليات المجتمعية المختلفة أقصى جهودها للحفاظ على التعايش السلمي عبر دعم الجهد الأمني ورفض مخططات الإرهاب. عادل الفياض، قناة المنار، بغداد.
أخبار الطقس في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منخفض جو مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط اعتبارا من مساء يوم الغد. طقس لبنان غدا غائم جزئيا نهار، يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم مع أمطار متقطعة ليلا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 9 و11 درجة و1 بالأرزوم، 3 ل4 في البقاع والداخل. ضغط الجو 765 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 45 40 إلى 75%. الرياح السطحية شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة، محل بحر معتدل الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 20 درجة 19 في النبطية، صور 22 17 في جزين، رشية 16 درجة 14 في شبعة، زحلي 20، عاصي بيروت 23 درجة مع طقس غائم جزئيا، بعلبك 19، بشري 14 درجة، ونختم مع الهرمل 19 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا، نهار تحول ليلا إلى غائم مع أمطار متقطعة، ودرجات الحرارة أدناها 12 ويصل أقصاها إلى 23 درجة. الاثنين طقس غائم وممطر مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر، ودرجات الحرارة يصل أقصاها إلى 16 درجة. الثلاثاء يتحول طقس إلى مشمس وقليل غيوم، ودرجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 18 درجة. مشاهدينا، كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
من ألفا.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين: تفجير انتحاري في الهرمل يوقع شهداء وجرحى، الجيش السوري يبدأ معركة ريف تل كلخ ويحصن مطار حلب، المستشفيات الإسرائيلية تعالج مسلحين سوريين لغايات سياسية وأمنية، أهالي شهداء التفجيرات الانتحارية يطالبون بالاقتصاص من الإرهابيين. سنة على مجزرة عرسال بحق الجيش وأهالي الشهداء مرتابون. الإمام الخامنئي يفتتح من ضريح الإمام الخميني احتفالات عشرة الفجر. مقتل عشرات المسلحين في الأنبار والعشائر تساند المالكي. لمتابعة المزيد من الأخبار، المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.